أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب مسح رأس الصبي. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. باب قول الرجل للصغير يا بني. عن أبي العدلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن زبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن زبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن زبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله بسبيل الله عز وجل، فإن رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم، أيهم يضع الطابع. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها مسح رأس الصبي، يعني فيه الأداب مع الصغار، حين يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الرحمة للصغير، وهذه مظاهر الرحمة، أن الإنسان مع أولاده يعلم أولاده، يهذبهم، يرحمهم، يكون معهم في غاية الرحمة والحنان مع التأديب والتهذيب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أب للأمة كلها عليه الصلاة والسلام. هنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني كان الكفار يقولون أنه مبتور ملوش أولاد عليه الصلاة والسلام، فأولاد له صلى الله عليه وسلم، لو كان له يعيش له ابن ذكر لكان نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبى ذلك، أبى إلا أن يختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويربيهم، ويقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فيأمرهم أن لا يستحيوا حين يريدون أن يسألوا عن أشياء من أمور الدين التي يحتاجون إليها، إنسان على جنابة، إنسان أتى أهله فكسل، إنسان خرج منه مزيق، عايز يعرف حكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مهابة عظيمة عالية، فإذا بالله يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم لهم، وأنه رسول رب العالمين، أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة، وهو يقول لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. زي ما بتسأل والدك عن الأشياء تتأدب مع أبيك، ويكون في مهابة بين الولد وبين أبيه، يعرف لأبيه قدره، ولكن مع ذلك يسأله فيما يشكل عليه وفيما يحتاج إليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والد للأمة كلها. قال: وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي الكريم أمهات للأمة، فمنع إن أحد من هذه الأمة يتزوج زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بأنه حرمة، تحرم هذه عليه على جميع الأمة، فهي لهم بمنزلة الأم. لا يجوز لابن أن يتزوج أمه، كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا من أجل إيه؟ من أجل أن يكون الناس يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبنهم عن الأسئلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحين ينقطع أمل الإنسان أن يتزوج هذه المرأة، خلاص أنه أمر شرعي، الله عز وجل شرع أنه من الأحكام يحرم أن تتزوج هذه، يبقى مش هيشغل عقله أبدا أنه يتزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. فالآن هو يسأل ليتعلم وليتأدب، والله يخبر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الأمهات، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأبي للأمة. لذلك يكون فيه الحنان والرحمة على الجميع صغارا وكبارا، هو أب للجميع عليه الصلاة والسلام، فهذا تصرفه مع الصغار، يأخذ الصبي الصغير طبطب عليه، يربط على رأسه، يجلس على حجره، ويمكن مرة من مرات يجلس صبيا على حجره يبول عليه صلوات الله وسلامه عليه، إذا بالصبي يبول على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يرفعه يسيبه. أهنا يعني لو أني إنسان غريب وجابوا له عيل صغير حطه على حجره، العيل هيرميه بسرعة على، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على العيل الصغير، ألا يزرمه بولته، حصلت حبس البول بتاعه، خليه يعمل يكمل وانتهى الأمر. إيه الحنان ده وإيه الرحمة دي من النبي صلى الله وسلامه عليه، ويأخذ الصبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب هات السوب بتاعك نغسله، لا الصبي هذا ما زال يرضع، هات حبة مية بس نرشها عليه، وخلص وانتهى الأمر على ذلك. هذا النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه قد تزوج السيدة عائشة، عقد عليها وهي سنها 6 سنوات، كانت في مكة، لكن لم يدخل بها، صبية صغيرة لم يدخل بها. فلما قاربت عندها 9 سنوات، عند العرب 9 سنوات امرأة، والعادة عند العرب تزوج امرأة عندها 9 سنوات، عندها 8 سنوات، هذه عادة عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ولكن يراعي أنها ما زالت في سن صغير، لسه قريبة من الطفولة، فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعني يحن عليها ويربيها ويدلعها، صبية صغيرة تعمل إبت، هي تقول كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند 9 سنوات، والبنات في العرب في الأجواء الحارة يبلغن في سن بكر وسن البلوغ بالنسبة للبنات، ومن 9 سنوات ل12 سنة ل13 سنة، هذا سن البلوغ المعتاد في الطب، معروف ذلك. فإذا كانت البلاد حارة كان سن البلوغ قريبا 9 سنوات 10 سنوات، إذا كان في بلاد باردة زي أوروبا وغيرها سن البلوغ أكبر يوصل ل13 سنة 14 سنة. فهنا هذه صبية في بلاد الحجاز بلوغها يكون في مثل هذا الوقت، وإن عندهم عند العرب أمر عادي جدا أن تتزوج في هذا السن، والشريعة أباحت ذلك، فليس من حق أحد أن يعترض، أهلها موافقون، العرب منهم هذا مشهور وأمر ما فيش عندهم فيه إشكال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة التي تبيح ذلك. ما للغرب يتكلم في شيء ما لوش فيه، فأنت لن تبوها ولن تأمها ولن تأخوها ولن مسؤول عنها، حين تتكلم إزاي يتزوج واحد عندها 9 سنوات، إذا كان العرف الجاري بينهم لا شيء في ذلك، الشرع النازل من عند الله عز وجل يبيح ذلك، أبوها وأمها وقومها يتشرفون بذلك، مال الذي يتكلم في هذه الأشياء ويعامل نفسه أرحم بعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيها ومن أمها ومن قومها؟ لا مش رحمة ولا غيره، هي إرادة إمساك، أن يمسك بشيء ليشنع به على الإسلام ويتكلم به عن الإسلام بكلام سيء. والله ولقد ربتني بدائها وانسلت، يشوفوا المصائب السوداء اللي بيعملوها عندهم حين يعلمون الطفلات الصغيرات في المدارس الابتدائية الجنس، وتعمل عندهم أوض في المدارس الابتدائية للبنت لو حبلت تولد فيها في المكان، ويبيحون للبنت الصغيرة ممارسة الجنس، بقى الممارسة والبغي حلال عندهم، والزواج الشرعي الذي أباحه الله عز وجل حرام على غيرهم، هذا من التخليط والكيل بمكيالين. فأمثال هؤلاء لا يصدقون أبدا، لما يقول لها الصبية الصغيرة ما تحملش الزواج وما تحملش كذا، تحملش الزواج تتحمل الممارسة الجنسية من أصحابها ومن أصدقائها، هل هذا الذي يعقل؟ هذا كلام فارغ وكلام كذب، يفترون الكذب، يريدون أن يشنعوا على الإسلام والمسلمين بكلام هم لا يعتقدونه وهم لا يصدقون أنفسهم فيه، إنما الغل والبغض للإسلام يدفعهم أن يقولوا ذلك. نرجع للحديث هنا، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم أن السيدة عائشة ما زال سنها صغيرا 9 سنوات 10 سنوات، قالت وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان لي صواحب، يعني وهي طفلة صغيرة إن حواليها من نساء الأنصار عندهم بنات صغيرة يروحوا يذهبوا للسيدة عائشة يلعبوا مع عائشة رضي الله عنها، ويسمح النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام بذلك. بل تقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يعني حياء وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم البنات تستخبى من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج يلعبوا مع عائشة، يلعبوا بالبنات، اللعب البنات بالعرايس، العرايس تصنع العروسة الدمية اللي مصنوعة من خروق ومحشية صوف تلعب بها، هنا تعويد للبنت الصغيرة على تربية الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمح بذلك، بل هو كمان يعمل إيه؟ قالت فيسربهن إلي فيلعبن معي، يروحوا روح يلعبوا مع عائشة. يدخل هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك رحمته وحنانه إن زوجته ما زالت صغيرة، هي تحتاج إنها تلعب وتحتاج روحوا يلعبوا معها. هذا النبي الكريم اللي لما يجي الحبشة في المسجد في يوم عيد عايزين يلعبوا ويظهروا الفرح، ويجي واحد زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يمنعهم، يقول لا دعهم، إن اليوم يوم عيد سيبهم يلعبوا، سيبهم يلعبوا في المسجد معهم الرماح بتاعتهم يتنططوا عليها ينقزون عليها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تشتهين أن تنظري، تحب تفرج عليهم يلعبوا إزاي؟ قالت نعم. فيهبذها وراء ظهره عليه الصلاة والسلام يدريها وهي تبص من فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم تتفرج عليهم هم يلعبون في المسجد، وهي سائمة اتفرجت شوية وزهقت، ويقول لها اكتفيتي؟ تقول لا ما اكتفيتش لسه، عايزة تعرف منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقولهاش لا كفاية بقى فرجة خش بيتك في وراك ايه، ما قالش لا، صبر عليها لغاية ما هي اللي زهقت منها كفاية بقى أنا زهقت، ودخلت رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل الصغير يا بني، يعني أنه الرجل الكبير يكلم الطفل الصغير سواء ابنه أو ابن داره أو واحد معه في يقول يا ابني يا ابني تعالى يا ابني روح، هل يصح هذا ولا نقول هذا كذب؟ هذا من المجاز، المجاز إما يجوز من الكلام أن يقول للصبي الصغير يا بني. بيذكر هنا عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عمي لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، رجل من التابعين توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فابن عمه اللي هو أبو العجلان المحاربي يقول لابن هذا المتوفى يقول ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير، أنا في الجيش بتاع ابن الزبير، ومعلوم الفتن الذي كانت في هذا العصر، وهذا الجيش لابن الزبير كان ابن الزبير تولى على مكة وعلى بلاد الحجاز وكان هو الأحق بالخلافة رضي الله عنه، وكان عبد الملك ابن مروان في بلاد الشام ومعه أهل العراق وغيرهم انضموا إليه، بقى جيش لابن الزبير في هذا المكان، وفي جيش ثالث لنجدة الحروري في مكان آخر كان الجميع. الآن ابن عمر يعتزل هذا كله ويبتعد عن هذا، هو يرى أن حرب بين مسلمين ومسلمين لا أبا لا فيش داعي أني أدخل في ذلك. ذهبوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يسألونه هذا الذي توفي أوصى بهذا الجمل في سبيل الله ينفع نغلوه ونحطوه في هذا المكان مع جيش ابن الزبير، وابن الزبير أحق بالخلافة من غيره؟ فابن عمر تحرج من ذلك، إن الحرب هذه المتوفى في سبيل الله، وفي سبيل الله جهاد الكفار، وهذا قتال بين المسلمين، وإنه كثير منهم في النهاية مصلحة أمر الدنيا، هذا عايز الخلافة لا ده عايز يأخذها منه هذا، وإن كان أحد هؤلاء على الحق وغيره قد يكون على غير الحق، ولكن ابن عمر تورع من ذلك قال لا، لما تلاقي حد من المسلمين رايح يجاهد المشركين الكفار يديله الجمل اللي وصى به هذا المتوفى حتى يكون له الأجر في جهاد الكفار، أما إذا كان بين مسلمين لا داعي لمثل ذلك. يقول جرير ابن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، الرحمة عظيمة أمرنا بها، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المؤمن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، إذا كان يقسو على الغير فالله سيبتليه يوما من الأيام بمثل ذلك، ويسلط عليه من يقصر عليه. وإذا كان في قلبه الرحمة للخلق فالله يرحمه، إذا نزل به الشيء الذي يضيق به سرعان ما يرفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى رحمة بهذا الإنسان لأنه رحيم. فهنا الرحمة قاعدة عامة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. اللي اعتاد القسوة وأنه يكون شديدا صعبا مع الخلق يقسو على خلق الله هذا لا يستحق الرحمة من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالله عز وجل يبتلي هذا الإنسان في الدنيا بسبب قسوته وبسبب غروره واستكباره، ويوم القيامة يعذبه سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث آخر: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. اللي بيتعود ويستحلى يعذب الناس ويؤذي الناس الله يسلط عليه من يفعل به ذلك. ويقول عمر رضي الله عنه: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. هذا الكلام من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. اللي متعود أن يكون قاسيا ولا يرحم أحدا الله يسلط عليه يوم من الأيام من يفعل به ذلك، بل قد يسلط عليه صنيع اللي بيعمله هو يتعمل فيه بسبب قسوة القلوب. يمكن يذكر الأهل التاريخ والسير وزير من الوزراء في عهد من العهود اسمه ابن الزيات. هذا كان رجلا يحفظ القرآن، وكان عالما من علماء الدين، ولكن القرآن كالمطر ينزل على أرض جيدة ينبت الشيء الجيد، ينزل على أرض قحلة وغير طيبة يخرج الخبث الذي فيها. فهذا الإنسان تعلم القرآن وتعلم من الدين، ولكن مجرد ما جاءت له الوزارة في يوم من الأيام نسى القرآن ونسى الدين وخد المصحف وقال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص آخر العهد كفاية كده، بقى هو الوزير. وكان يعني يقسو على الناس قسوة عجيبة جدا، يقسو على الناس شديد ويطلب من الناس جبايات وأموال، واللي ما يجيبلوش هذه الأموال يقوم ياخده ويعذبه ويتفنن في تعذيب الناس، لغاية ما صنع لهم في يوم من الأيام حاجة زي اسطوانة برميل كبير مليه شوك ومصامير، واللي يجي إليه ما يعملش الذي يريد يحطه جوه هذا البرميل ويخلي البرميل يلف به. هذا الإنسان قاسي، إنسان قاسي. وكان الناس يقولون الرحمة الرحمة، أما يعذب أحد لهم لا، الرحمة خور وضعف، الرحمة إنسان خوار إنسان ضعيف اللي يرحم الناس، لا ما فيش رحمة. ويلف في زمان وهذا في قسوته وفي غفلته لغاية ما الأمير ينقم عليه شيئا ويحطه في البرميل بتاعه، وهو يصرخ وصوت داء الذل بداخله وعمال يدور به البرميل يقطع فيه ويقول الرحمة الرحمة، اللي جواب نفسه جوابه هو لا، الرحمة خور وضعف. فهنا ربنا يسلط على الإنسان صنيع لن تفلت من الله أبدا، تروح فين من الله سبحانه وتعالى؟ مهما على الإنسان وقسى على الخلق الله يعاقبه يوم من الأيام. راح فين بطرس غالي ولا يوسف بطرس غالي؟ فين هو الآن هذا الإنسان؟ لا نسمع عنه، اللي كان مالي الصحف كلام عنه ويعمل هو الصايع الكبير اللي في البلد وإنه مش عارف إيه، ويأخذ الأموال ويتلفها ويهلكها، ويأخذ الأموال ويبني 6 قصور له في البلاد. أين هذا الرجل الآن؟ أين أموال هذا الرجل؟ هربان، راح إنجلترا هربان فيها، وبعدين يدخل مكان عاملين فيه مؤتمر من المؤتمرات، ومجرد ما يدخل المؤتمر يطلع عليه مجموعة الناس الحرامي هو الحرامي هو، يطلع يجري. هذا الإنسان أين ماله؟ فين ماله؟ كتبوا باسم مراته، كتب ماله باسم مراته علشان ما يصدروش المال ويأخذوه. ماتت مراته، أما جت وهي في الموت وصت بالمال لعيالها ولإخواتها وما ادتلوش حاجة، ما خدش حاجة، قالوا جاله اكتئاب وقالوا صلت الله عز وجل عليه من نفسه. هذا إنسان يحاول الانتحار برا، مش يحاول يرجع البلد، طب اعملوا أي حاجة وخلصوني، ما هو فين الإنسان اللي يقول لهم على نفسه أنه هو صالح؟ خلي صياعته تنفعه، خليها تنفعه. فالإنسان مهما علا واستكبر يأبى الله إلا أن يذله يوم من الأيام، سيذله. أهو المخلوع دخلوا سجن صورة، ورايح السجن عمال يعيط يعيط، هل هل بكى قبل كده؟ عمره بكى؟ أما شاف الشعب المصري اللي اتملأ بالأمراض والسرطانات والكيمياء الدم والأمراض الكلى والفشل الكلوي والفشل في الكبد، هل كان اتأثر بهذا الشيء؟ ولا كان طعامه يجيله من فرنسا كل يوم في طيارة الصبح وطيارة بالليل يجيله طعام من فرنسا داخل السجن؟ ومش هنقول زي غيره، لا لا، بس يكفي الذل، يكفي الذل في مستشفى السجن ولا في سجن المزرعة. آهي من يعني السجون الفخرة طبعا، سجن المزرعة ده دلع هناك في سجن المزرعة، لكن أهو ده في يوم من الأيام اللي ما كانش يحلم بيه يدخلوه السجن، يقول أنا السهل كده، أنا اللي عملته في البلد وخدمت البلد، خدم البلد، كذب وصدق نفسه في أنه خدم البلد. هنا لابد يأتي على الإنسان يوم من الأيام يجد جزاء ما صنع. القاضي المجرم الكذاب الذي حكم هذه الأحكام الجائرة الكاذبة، كل دول يطلعوا براءة، كلهم نهبوا الشعب وسرقوا الشعب وعملوا وكلهم براءة، وحاطت أحكام لهؤلاء إن قبل للنقض فيها بحيث يطلعوا في المرة الجاية براءة. هيروح فين من الله؟ كلها شهر ويطلع معاش هذا ويتضرب بالجزم بعد كده، يبقى يعرف يبص في وش حد من الناس هيقول أنت إنسان كذاب، أنت إنسان فاجر، أنت إنسان منافق، أنت إنسان بعت البلد وبعت. شو بكرة ياخد؟ بكرة هيروح ابن زيات راح فين؟ وده هيروح فين؟ اللي مش عارف يحتج بآية من الآيات، الذي يكذب على الله ويقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتاب الآية فيه، الكتب التي يكتبها الله على العباد التي تشهد عليها الملائكة، صحيفة الأعمال، هل دي صحيفة الأعمال؟ هل هذا كتاب الله الذي ينطق بالحق؟ ولا كذب وملأه زورا وفجورا وبعدين قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ويريت عارف يقرأ الآيات اللي كان بيقراها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم مش حيمر أبدا، الظلم مش حيمر، هيلف الأيام ويظهر ويكون الذل والعار على أمثال هؤلاء، والله لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا ظهر الظلم بين العباد انتظروا من الله العقوبات لهؤلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.